أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: ولو أمنا بالاستمناء أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنة، وهل يفسد به الحج مع تعمده والعلم بتحريمه؟ قيل نعم، وهناك قول آخر أنه لا يفسد. القول الآخر قول الشيخ ابن إدريس رحمه الله، يعني تقريبا هو القول هذا قول الشيخ ابن إدريس، قليل من فقهائنا قائلين به عدم الإفساد، قليل من الفقهاء قائل به. المهم، المصنف يقول: لو أمنا بالاستمناء لا بالأسباب الأخرى التي قرأناها في الدرس السابق، لو أمنا بالاستمناء أو بالأسباب غير الأسباب السابقة فعليه بدنة. عليه بدنة كأنما حكم اتفاقي، النقاش في إفساد الحج وعدم إفساده. هناك من ذهب إلى الإفساد إذا كان في موضع يكون الجماع فيه مفسد للحج، فذهبوا إلى إلحاق الاستمناء بالجماع. الدليل على ذلك هو عبارة عن موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم. أرى عليه، على المستمني، مثل ما على من أتى أهله وهو محرم، بدنة والحج من قابل. عليه بدنة، هاي اتفاقية، وعليه الحج من قابل. قال: وهل يفسد به الحج مع تعمده والعلم بتحريمه؟ قيل نعم، وهو المروي كما قرأنا الرواية، من غير معارض، لا يوجد معارض لهذه الرواية. قال: وينبغي تقييده، يعني تقييد الإفساد، متى يكون إفساد الحج؟ ينبغي تقييده بموضع يفسده الجماع. لماذا هذا القيد؟ لأن الرواية ألحقت هذا الفعل بالجماع. قال: ويستثنى من الأسباب. عبارة الماتن هنا مطلقة، أو بغيره من الأسباب، أي سبب كان لا بد من استثناء الأسباب التي تقدمت، التي لا تجب فيها البدنة. قال: ويستثنى من الأسباب التي عممها، بحسب عبارة الماتن، ما تقدم من المواضع التي لا توجب البدنة بالإمناء، وهي كثيرة، هذه المواضع كثيرة، مثل النظر بشهوة، مثل اللمس، مثلا لو نظر إلى أجنبية، لو نظر إلى زوجتي، وهكذا الموارد الكثيرة التي قرأناها في الدرس السابق. قال: ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما، أي من العاقد والمحرم المعقود له، بدنه. قال: والحكم بذلك مشهور، بل كثير منهم لا ينقل فيه خلافا. هذه المسألة، لو عقد المحرم لمحل، لو عقد المحرم لمحل أو عقد المحل لمحرم، قال عليه بدنه. هذه المسألة ربما يكون دليلها موثقة سماعة، كما سوف يستشكل فيها الشارح، يستشكل في سندها، موثقة سماع بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له. لا ينبغي للرجل الحلال، يعني المحل، لا ينبغي للمحل أن يزوج المحرم مع علمه بأن الزواج لا ينبغي للمحرم. قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم. قال: إن كانا عالمين ف فإن على كل واحد منهما بدنه، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنه، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها، إلا أن تكون قد علمت. هسه لحد الآن إن كان عالمين العاقد والمعقود له عليهما بدنه، المرأة قال إلا لا شيء عليها إن كانت محلة، إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنه. هاي إن كانت محلة، إن كانت محلة وهي تعلم بأن زوجها أو الذي تزوجها محرم فعليها بدنه أيضا. هذا مستند هذه الفتوى. الشارح يجي ناقش يقول إذا قلنا بأن العاقد محل والمرأة محلة لكن المعقود له محرم، الرواية ماذا رتبت لو كان عالمين؟ رتبت الكفارة البدنة رتبتها على العاقد وعلى المرأة مع أنهما محلين. والحال أن موضوعنا هو كفارة الإحرام، فكيف رتبت الرواية كفارة الإحرام على المحل؟ فالشارح يناقش في متن الرواية، هذا نقاش في متن الرواية. وأما سند الرواية الظاهر أيضا هو لا يقبله. قال ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم، يعني لو عقد المحرم لمحل أو عقد المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما، أي العاقد والمعقود له، أي من العاقد والمحرم المعقود له، على كل منهما بدنة. قال والحكم بذلك مشهور، هذا الحكم هو الرأي المشهور كما سوف يأتي أيضا، هو يرجح هذا الرأي، الشارح نفسه يرجح يقول هذا أحوط. بل كثير منهم من الأصحاب من الفقهاء لا ينقل فيه خلافا، بل هو ليس فقط رأي المشهور، ربما لا يوجد فيه خلاف، يعني كثير من الأصحاب في كتبهم الاستدلالية حينما يتعرضون لهذا الرأي وهذا القول لا ينقلون فيه خلافا. ومستنده، مستند هذا القول رواية سماعة. زين، أين الإشكال يا أيها الشارح؟ يقول وموضع الشك وجوبها على العاقد المحل. هاي أولا، لو كان العاقد محلا الرواية أوجبت عليه البدنة، هاي أولا. ثانيا، وتضمنت أيضا نفس الرواية وجوب الكفارة على المرأة المحلة مع علمها بإحرام الزوج. كيف وجبت الكفارة على المحل سواء كان العاقد أو المرأة؟ وفيه إشكال، وجوب الكفارة على المحل فيه إشكال، لكن هنا يجي يكمل. احنا هناش عدنا هذه الكفارة. نحن نتحدث عن كفارات الإحرام. هذه الكفارة إذا كانت الكفارة عقوبة بسبب مخالفة الإحرام فكيف رتبت على المحل؟ بينما لو قلنا بأن هذه الكفارة لا علاقة لها بكون الشخص محل أو محرم، هذه الكفارة موضوعها هو المذكور في الرواية، هذا الشخص الذي ارتكب هذه المخالفة سواء كان محلا أو محرما تترتب عليه هذه الكفارة. بمعنى أن الرواية التي تحدثنا عنها، الرواية التي قرأناها، أعم من كلام الفقهاء. الفقهاء يتحدثون حول كفارات الإحرام، هذه الرواية أعم ليس موضوعها كفارات الإحرام. هذه الرواية رتبت عقوبة على هذا الفعل، ما نعلاقة الشخص محل لو محرم، العقوبة ترتبت عليه بموجب هذه الرواية. قال: وفيه إشكال، لكن هنا، إذن الآن إحنا شنو؟ إما أن نتبنى أن هذه الكفارة على الإحرام، فبالتالي ننفي هذه الكفارة عن العاقد المحل والمرأة المحلة، أو نتبنى أن موضوع الرواية أعم، الرواية رتبت الكفارة على هذا الفعل، موضوع الرواية هو الموضوع المذكور في الرواية، ما له علاقة سواء كان محل أو محرم، وبالتالي إحنا والرواية. زين، خلنا نجي نشوف كلام الشهيد الأول. قال: لكن هنا، وفيه إشكال، لكن هنا قطع المصنف في الدروس، هنا يعني في المرأة المحلة، في المرأة المحلة قطع المصنف في الدروس بعدم الوجوب عليها، لا يجب عليها الكفارة. زين، لا يجب عليه الكفارة بالرغم من أن الرواية رتبت عليها الكفارة، فالظاهر أن رأي المصنف في الدروس عدم وجوب الكفارة على المرأة لأنها محلة، فلا يمكن ترتب الكفارة على المحل كفارة الإحرام. قال الشارح: وفي الفرق نظر، في الفرق نظر، في الفرق بين من وبين من؟ في الفرق بين المرأة المحلة وبين العاقد المحل، إما أن تترتب الكفارة عليهما معا أو تنتفي الكفارة عنهما معا، التفريق فيه نظر. بمعنى إذا كانت الكفارة بسبب الإحرام فالمفروض تنتفي عنهما معا لأن كل منهما ليس محرم، وإن كانت الكفارة منشأها النص فالنص شامل لهما معا، فالمفروض تترتب الكفارة على الاثنين. ولذا قال: وفي الفرق نظر، وذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحل فيهما. ذهب جماعة إلى أن الكفارة كفارة إحرام وهي لا تترتب على المحل سواء كانت المرأة المحلة أو العاقد المحل، فيهما معا يعني المرأة والعاقد، سوى الإثم، هذا إثم، إحنا مو نقاشنا بالإثم، نقاشنا بالكفارة. زين، استنادا إلى الأصل، لماذا لم يوجب الكفارة؟ استنادا إلى الأصل، يعني ذهبوا إلى إجراء الأصل العملي، والأصل الجاري هنا شك في وجوب الكفارة، شك في الوجوب، شك في التكليف، الأصل عدم التكليف، فأجروا البراءة استنادا إلى الأصل. زين، كيف استندوا إلى الأصل والحال لدينا دليل، لدينا رواية دليل اجتهادي موجود، فكيف صح المصير إلى الأصل؟ يقول: استنادا إلى الأصل وضعف مستند الوجوب، يقول الرواية ضعيفة بحسب رأيه أو يريد يرميها عليهم، هاي أن المستند للوجوب ضعيف، أو بحمله على الاستحباب، يعني نحمل هذه الكفارات الواردة في الرواية على الاستحباب. والعمل بالمشهور أحوط، يا هو المشهور اللي قال والحكم بذلك مشهور، يعني الرأي المذكور رأي الماتن في هذا الكتاب، هذا هو رأي المشهور. قال: والعمل بالمشهور أحوط. قال: نعم، لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع، هاي ما بيها نقاش، لو كان الثلاثة محرمين، فإن قلنا الكفارة تترتب على الإحرام هم ثلاثة خالفوا تروك الإحرام، ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصة وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول والعلم بسببه، لو كانت عالمة بسبب الدخول يعني بالعقد أيضا تجب عليها الكفارة، لكنها محرمة أيضا لا يوجد إشكال، لا بسبب العقد، يعني تجب الكفارة على المرأة بسبب الدخول لا بسبب العقد، وفي وجوبها على العاقد الإشكال، وجبت الكفارة على المرأة، وفي وجوبها على العاقد المحرم بحسب هذا الفرض، العاقد محرم يأتي نفس الإشكال. ليش؟ لأن العاقد المحرم ليس مذكورا في الرواية، الرواية موضوعها العاقد المحل وليس موضوعها العاقد المحرم، فيبقى العاقد المحرم لا نص فيه ولا يمكن تعدية النص هنا، لأن كما ذكرنا في الدرس السابق بأن الكفارة توجب تخفيف الذنب، وبالتالي ربما هذا لأنه محرم وارتكب هذه المخالفة لا يخفف ذنبه، فالتعدية ليست صحيحة. قال وكذا الزوج، يعني نفس الإشكال يأتي في الزوج إذا كان محلا، طبعا الزوج إذا كان محلا يأتي فيه الإشكال. قال والعمرة المفردة إذا أفسدها بالجماع قبل إكمال سعيها أو غيره، يعني إذا أفسدها سواء أفسدها بالجماع أو أفسدها بسبب آخر غير الجماع من مفسدات العمرة، قضاها في الشهر الداخل، يعني في الشهر الآتي، بناء على أنه يعني الشهر هو الزمان بين العمرتين. الفقهاء انقسموا إلى آراء في هذه المسألة، ما هو الزمان بين العمرتين؟ قسم من الفقهاء ذهب إلى وجوب أن يكون الفاصل بين العمرتين هو الشهر، بمعنى أن لكل شهر عمرة، لهذا الشهر عمرة، للشهر الآتي عمرة، وهكذا. قسم من الفقهاء ذهب إلى أن الفاصل 10 أيام، حسب قسم قال الشهر وقسم قال 30 يوم، ويختلف الرأي، بعد كنت تتأملون يختلف الرأي، لأن الشهر مو شرط 30 يوم، مثلا اليوم أنا عندي عمرة وباكر يدور الشهر، فأستطيع أن أتي بالعمرة مثلا في غد، بينما إذا نقول 30 يوم يختلف الكلام. فالمهم الرأي الأول اعتبر الشهر كفاصل بين العمرتين، الرأي الآخر اعتبر 10 أيام، يجب أن يكون أقل فاصل بين عمرتين 10 أيام. الرأي الأخير اللي هو راح يجينا إن شاء الله، الشارح يقول أنه لا يعتبر أي فاصل بين العمرتين، لا يوجد فاصل. هذا رأي الشارح ورأي بعض العلماء المتأخرين، صاحب العروة الظاهر هذا رأي. فإن قلنا لو أفسد العمرة وجبت عليه العمرة في الشهر القادم، إن قلنا بأن أقل مدة بين عمرتين هو شهر. عندنا صحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه. المناط في إفساد العمرة هو السعي. قال عليه بدنه لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة، عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر، يعني ينتظر شهر ويأتي بالعمرة الجديدة. قال قضاها في الشهر الداخل، يعني الشهر الآتي، بناء على أنه الزمان بين العمرتين. بناء على أن الشهر هو الزمان بين العمرتين. لو جعلنا الزمان بين العمرتين 10 أيام اعتبر بعدها، بعد 10 أيام، وعلى الأقوى، رأي الشارح اللي سوف يأتي إن شاء الله، وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما يجوز قضاؤها معجلا بعد إتمامها، بعد إتمام العمرة الفاسدة يقضي، وإن كان الأفضل التأخير. ليش التأخير؟ بحسب الرواية، حمل الرواية على الاستحباب، الرواية اللي قريناها. وسيأتي ترجيح المصنف عدم التحديد. هنا احنا ايش عندنا؟ هنا ايش عندنا؟ الكلام في العمرة الفاسدة. العمرة الفاسدة تعتبر كلا عمرة، فلماذا حكموا بانتظار الشهر؟ الظاهر أن انتظار الشهر في الرواية عقوبة، الظاهر أنه عقوبة، فتكون هذه المسألة مسألة مستقلة عن التحديد، عن تحديد الزمان بين العمرتين. هاي عقوبة بشهر، سواء قلت أنت الفقيه بالزمان بين العمرتين أو لم تقل به. هاي الرواية صريحة بأن الواجب انتظار شهر. قال: وفي لبس المخيط وما في حكمه شات. في لبس المخيط، لو خالف المحرم هذه المخالفة لبس المخيط، أو ما في حكم المخيط مما يحيط بالبدن كالدرع المنسوجة كما تقدم، فيه شات. عندنا صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه. هاي أولا. ومن فعله متعمدا فعليه دمون، والدم يحمل على الشات. وإن اضطر، حتى لو كان مضطرا. عندنا صحيحة محمد ابن مسلم: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال: عليه لكل صنف منها فداء. قال: وكذا تجب الشاة في لبس الخفين. الخف هذا اللي يستر ظاهر البدن، ظاهر القدم، وكل لباس يستر ظاهر القدم ممنوع على المحرم كما تقدم. وكذا تجب الشاة في لبس الخفين أو أحدهما، أحد الخفين، أو الشمشك. هاي الشمشك كلمة فارسية، الظاهر أنه كأنما نعل يستر ظاهر القدم، يعني ظهر القدم لا يجوز ستره، بضم الشين وكسر الميم. هاي الكلمة فارسية ما عدنا احنا بالعربي. زين. أو الطيب أو حلق الشعر وإن قل مع صدق اسمه، وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرهما. أو الطيب أيضا تجب فيه الشات. عدنا عدنا صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم. من أكل الطيب، يعني من تناول من الطيب، فعليه دم. وهكذا روايات أخرى. قال: أو الطيب أو حلق الشعر. حلق الشعر أيضا فيه شات، وإن قل مع صدق اسمه، مع صدق اسم الحلق. وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرهما. زين. أو قص الأظفار. أيضا قص الأظفار فيه شات كما تقدم، يعني تقدم أنه في قص الظفر الواحد مدمن طعام، لو قص أظفار يديه فيجب عليه شات لو قصها في مجلس واحد، لو قص أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه شات، لو قص أحدهما في مجلس والأخرى في مجلس آخر تعددت الكفارة، كما في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال: عليه مد من طعام حتى يبلغ 10. لو قلم، عن رجل قلم ظفرا من أظافيره، لو قلم ظفرا واحدا عليه مد من طعام حتى يبلغ 10. زين. فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة. قلت: فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال: هذا هنا التقييد، إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان. زين. قال: أو قص الأظفار، أي أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس، أو يديه خاصة في مجلس، أو رجليه كذلك. يعني إن قص، نعم ها، حتى يبلغ العشرة أظفار. هنا شو يقول هو؟ حتى يبلغ العشرة أظفار. انتظر انتظر، هذا مو بالمجلس الواحد، هذا ما قيده. ليش احنا قلنا بالأخير؟ انتبه للقيد. بالبداية ما قيد الإمام. عن رجل قلم ظفرا، شوف السؤال، عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة. شوف، عليه مد من طعام، إن قلم ظفرا مد، إن قلم ظفرين مدين، وهكذا. ففي الظفر، في كل ظفر مد من طعام إلى أن يبلغ العشرة. حتى يبلغ عشرة، هنا الإمام ما قيد بالمجلس الواحد. لحد الآن الإمام ما مقيد بالمجلس الواحد، وبالتالي ايش راح نفهم؟ إذا هيك نبقى، نبقى احنا وهاي الفقرة فقط، ايش نفهم؟ نفهم أنه إذا العشرة قرضهن في مجلس واحد أو في مجالس متعددة يجب الشات. هيك نفهم. بل راح نفهم أنه إذا قرض الظفر الأول وكفر عنه، وأيضا إذا قرض الثاني وكفر بالمد، أيضا إذا بلغ العشرة يجب الشات. ممكن هيك فهم من إطلاق الرواية، ممكن، وإن كان بعيد جدا طبعا، بس ممكن. لكن من نكمل الرواية راح نقيد هاي الفقرة. قال: فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة. قلت: هاي أصابع يديه، فإن قلم أظافير يديه ورجليه. هذا هو السؤال. قال: إذا يديه عليه دم شاة، إذا إيديه ورجليه شنو الحل؟ فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد، إذا إيديه ورجليه قلمهن في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان. من هاي افتهمنا التقييد مال المجلس، التقييد بالمجلس منا افتهمنا. الشارح راح يفرع أزيد بعد، الشارح بالشرح راح يفرع فيها من هذه الرواية، يفرع فروع أزيد مما احنا تحدثنا به. قال: أو قص الأظفار، أي أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس، إذا كلها في مجلس فعليه شات، أو يديه خاصة في مجلس فعليه شات، أو رجليه كذلك، يعني رجليه في مجلس واحد أيضا عليه شات، وإلا إذا ليس في مجلس واحد فعن كل ظفر مد. زين، فعن كل ظفر مد بحسب الرواية. هي الرواية هيك قيلة. قال: ولو كفر لما لا يبلغ الشات ثم أكمل اليدين. هاي المسألة اللي قلنا الشارح راح يفرحها. هذا سوى، قلم الأظفر الأول والثاني والثالث مثلا، وكفر بثلاثة أمداد. زين، إذا كمل العشرة شن قل لي؟ هي هاي المسألة: ولو كفر لما لا يبلغ الشات ثم أكمل اليدين أو الرجلين، قال: لم يجب الشات، لم يجب الشات. ليش لم يجب الشات؟ كأنما جعل موضوع وجوب الشات هو تقليم تمام الأظفار سواء أظافر اليدين أو الرجلين مع عدم التكفير بمد. قال: كما أنه لو كفر بشات لأحدهما، لأحدهما يقصد اليدين أو الرجلين، ثم أكمل الباقي في المجلس تعددت. لو قلم أظافر اليدين وكفر وفي نفس المجلس أكمله أظافر الرجلين فيجب عليه شاة جديدة. تعددت الشاة، زين، والظاهر أن بعض الظفر كالكل. الظاهر هسه هاي بعد هنا مسألة عرفية، تقليم بعض الظفر يقال له قلم ظفره أو لا، موضوع الرواية، إحنا موضوع الرواية. تقليم الظفر فيه مد، تقليم تمام الأظفار فيه شات بالقيود المذكورة. فأنت بعد العرف إيش يفهم لو قلم بعض الظفر؟ إيش يفهم العرف من عنده؟ قال والظاهر أن بعض الظفر كالكل إلا أن يقصه في دفعات مع اتحاد الوقت عرفا. يعني العرف يرى أن هذا قص ظفره فلا يتعدد فديته. يعني إذا قص على دفعات مثلا سوى 3 دفعات، هنا ما نقول عليك 3 فداءات، لا، فدية واحدة إذا كان العرف يرى أنه قلم ظفره مرة واحدة. زين، قال أو قلع شجرة من الحرم صغيرة غير ما استثني. هذا إن شاء الله يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.